الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند كلامي على طواف الوداع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه. إذن طواف الوداع كاسمه فيكون عند توديع البيت وإرادة السفر من مكة إلى غيرها، وسواء سافر إلى بلد إقامته أو إلى أي بلد من البلدان، فختام النسك يكون بطواف الوداع، فلا يفارق الشخص مكة إلى غيرها من المدن والبلدان حتى يطوف بالبيت، فيطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين خلف المقام ثم ينصرف. والتأخر اليسير كالانشغال بأسباب الرحيل فإن ذلك لا يضر، وهكذا إذا احتاج في طريقه أن يشتري شيئا وما زال في مكة فإن ذلك مما لا يضر. وإذا حصل له تأخر لغير هذه الأمور كأن يبدو له أن يؤخر السفر إلى الغد فإنه يعيد طواف الوداع مرة أخرى. وهكذا إذا طاف طواف الوداع في الصباح ثم بدا له أن يسافر وأن يغادر مكة في الليل فعليه أن يعيد طواف الوداع. قال: وإن أقام بعد الوداع أعاده. وإن أقام بعد الوداع أعاده، أي بعد طواف الوداع. وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكنه يسقط عن الحائض، فجمهور العلماء أوجبوا طواف الوداع وخالف في ذلك بعض العلماء كالإمام مالك والشافعي في أحد قوليه، أو خالف في ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي في أحد قوليهما فذهب إلى عدم وجوب طواف الوداع وما عليه الجمهور أصح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، كما جاء في حديث ابن عباس وأصله في الصحيحين، فهذا يدل على وجوب طواف الوداع. ومن خرج من مكة ولم يودع فيجب عليه الدم لتركه لواجب من واجبات الحج. قال رحمه الله: وقد سبق أيضا التنبيه على ما إذا سافر الشخص إلى المدينة على نية الرجوع إلى مكة، أو سافر إلى الطائف أو إلى جدة على نية الرجوع إلى مكة، يعني سافر بعد أن قضى نسكه، وأن الصحيح في ذلك وجوب طواف الوداع في حقه، وهو ظاهر كلام من تقدم من أهل العلم. الساعة التاسعة وهو قد جهز نفسه وهو ينتظر المجيء، الآن سوف يأتي، الآن سوف يأتي، هكذا. نعم، هو ينتظر المركوب إن شاء الله ما عليه شيء، لأنه ما نوى الإقامة، ما نوى الإقامة، فهذا كالمعذور. لكن إذا قيل له أخرت الرحلة فهنا يحتاج أن يعيد طواف الوداع، لأنه إذا قيل أخرت الرحلة فإنه ينوي الإقامة بسبب تأخير الرحلة، فهنا يحتاج إلى أن يطوف طواف الوداع. قال رحمة الله عليه، قال: وإن أحب أن يأتي الملتزم وهما بين الحجر الأسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته، فعل ذلك. قال رحمه الله: وإن أحب أن يأتي الملتزم، ثم بين موضعه من البيت، فقال: هو ما بين الحجر الأسود والباب، فذلك الموضع من جدار الكعبة يقال له الملتزم. فللشخص أن يلتزم ذلك الموضع، فيضع صدره في ذلك الموضع، وجهه وذراعيه وكفيه، ويدعو الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى حاجته. فهذا الالتزام مشروع في أي وقت من الأوقات، وقد جاءت بذلك السنة والآثار، فجاء ذلك من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود بن ماجة، وفي الحديث شيء من الضعف لكن له شاهد مرسل، رواه الفاكهي في أخبار مكة، وهكذا له شاهد من حديث عبد الرحمن بن صفوان في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود، وجاءت آثار عن الصحابة، فثبت هذا عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن الزبير، فالذي يظهر ثبوت ذلك مرفوعا وموقوفا، فأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا، وتتقوى أيضا المرفوعات بالآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فهذا من الفعل الحسن والمستحب في أي وقت من الأوقات. وإن أحب، قال: وإن أحب أن يأتي الملتزم وهما بين الحجر الأسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته، فعل ذلك، ولو أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، وعلى كل هذا الالتزام مشروع في أي وقت من الأوقات، فإن فعل ذلك الشخص حين يدخل مكة فله ذلك، وإن فعل ذلك قبل توديع مكة فعل ذلك، وإن فعل ذلك في أي وقت من الأوقات كل ذلك مما يشرع، لكن يكون في ذلك الموضع ما بين الحجر الأسود والباب. قال: وإن شاء قال في دعائه، الدعاء المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني نعمة حتى بلغتني نعمتك إلى بيتك. حصل تكرار هنا وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنهى عني بيتك، قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وهذه معاني حسنة جميلة، ودعاء حسن باعتبار المعنى، لكن باعتبار الثبوت فالله أعلم بثبوته، ولم أجده مسندا فينظر في ثبوته. قال: ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا. قال: ولو وقف عند الباب ودعا هناك، أي في ذلك الموضع، من غير التزام للبيت كان حسنا، فإن تمكن من الالتزام فعل، فإن لم يتمكن فدعا في ذلك الموضع فلا بأس بذلك، فذلك الموضع موضع دعاء. قال: ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا، فإذا ولى أي انصرف عن البيت لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى. قال الثعلبي في فقه اللغة: القهقرى مشية الراجع إلى خلف، حتى قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع، وكل هذا ليس له أساس، فإذا انتهى من الطواف لا يبقى واقفا، أي من طواف الوداع في ذلك الموضع، وهكذا إذا أراد الانصراف لا يمشي القهقرة، وهي مشى الراجع إلى الوراء، كل هذا ليس له أساس. والناس يحدثون أشياء بأهوائهم ويكلفون أنفسهم أشياء شاقة من غير حجة شرعية، وربما فرطوا في السنن بل في الواجبات، وهذا من تلاعب الشيطان. وهكذا رؤية البيت بعد التوديع لا يلزم منه إعادة طواف الوداع، ليس لهذا القول أساس من الصحة. قال: وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي القهقرة، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة، وهذا فيما يتعلق بزيارة قبر النبي عليه، في السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند زيارة المسجد النبوي، وذكرها هنا من باب أن الشيء بشيء يذكر. قال: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، ولكن عليه وعلى المتمتع هدي، بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، فعمل القارن المفرد شيء واحد، وإنما الاختلاف يحصل بالنية وبالتلبية إن سمى نسكه، وهكذا بلزوم الدم، فإن القارن ينوي النسكين الحج والعمرة، والمفرد ينوي الحج دون العمرة، وإذا لبى القارن وسمى نسكه قال لبيك عمرة وحجا أو حجا وعمرة، وأما المفرد فإنما يدخل في تلبية الحج، وبعد ذلك فإن الدم يجب على القارن دون المفرد. قال: فمن لم يجد الهدي صام 3 أيام قبل يوم النحر، و7 إذا رجع، وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء. وفيه ثلاث روايات عن أحمد، قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح، وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة فإنه حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة كما دخل الوضوء في الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه، وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، حينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج. قال رحمه الله: فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع، وهذا الذي أمر الله عز وجل به. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فاستثنى الله عز وجل من كان أهل حاضر المسجد الحرام، فهؤلاء لا هدي عليهم ولو تمتعوا أو أقرنوا. فالمكي إذا حج تمتعا أو قرانا فليجب عليه الهدي. قال: فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع. قال: وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء. وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة، وهذا في حق المتمتع. فالمتمتع إذا أحرم بالعمرة من الميقات فله أن يشرع في صيام الثلاثة الأيام، لأن العمرة دخلت في الحج، وهذه العمرة هي عمرة تمتع، عمرة حج التمتع، وليست بعمرة مستقلة. والعمرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام دخلت في الحج. فإذا كان الأمر كذلك فقول سبحانه وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج، يدخل الحج بالإحرام بعمرة المتمتع، فإن هذه العمرة داخلة في حج التمتع، فله أن يصوم الثلاثة الأيام منذ أن يحرم بالعمرة. قال: في أظهر أقوال العلماء، وفيه ثلاث روايات عن أحمد، قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وهذا قول بعيد، وهي رواية عن أحمد لكنها رواية بعيدة من حيث المعنى. قيل إنه يصوم قبل الإحرام بالعمرة، فهذه الرواية خلاف الآية، ومخالفة هذه الرواية لآية مخالفة صريحة، لأن الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا صام قبل الإحرام بالعمرة فقد صام قبل الحج، والذي أمر الله به هو أن تكون الثلاثة الأيام في الحج لا قبل الحج. قال: وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي، وهي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، ها هنا رواية عن الإمام أحمد، فهؤلاء قال يقولون لا يصوم الثلاثة الأيام إلا بعد الإحرام بالحج، لقول الله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام في الحج، والحج يبتدئ من الإحرام به، فلا يصح الصيام قبل ذلك في مذهب هؤلاء. وبناء على هذا القول فإن علماء الشافعية يستحبون أن يكون آخر يوم من هذه الثلاثة هو يوم التروية، أن يكون آخر يوم هو يوم التروية، باعتبار أن يوم عرفة لا يستحب صيامه للحاج، فيكون آخر يوم يكون يوم التروية، ولازم ذلك أن يحرم قبل يوم التروية ويتقدم يوم التروية بيومين، فيحرم ليلة السادس حتى يصبح صائما ويكون صيامه في الحج، فيحرم ليلة قبل طلوع الفجر من اليوم السادس فيصوم اليوم السادس والسابع والثامن، فيتم الثلاثة الأيام قبل يوم عرفة. ومن أهل العلم من ذهب إلى إدخال يوم عرفة، وهو الذي عليه علماء الحنابلة، بل يقولون أن الرواية الصريحة للإمام أحمد عن الإمام أحمد تدل على ذلك، وبناء على هذه الرواية فيكون الإحرام قبل طلوع الفجر اليوم السابع، فيصوم من لم يجد الهدي اليوم السابع والثامن والتاسع. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد سبق ذكرها، وهناك رواية ثالثة ذكرها هنا، قال: وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح. وهذه الرواية الثالثة عن الإمام أحمد وهي أرجح هذه الروايات، وهذا مذهب أبي حنيفة، قال: وقيل يصوم من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح. فهذه الرواية الثالثة عن أحمد كما قلنا، وهذا هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. قال: وقد قيل إنه يصوم بعد التحلل من العمرة، فإنه حينئذ شرع في الحج، وهذا قول آخر، أن يصوم بعد التحلل من العمرة فإنه حينئذ شرع في الحج، لكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة كما دخل الوضوء في الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وهذا جاء في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم، وبناء على القول الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، فإن الأمر فيه سعة، فإذا أحرم المتمتع بالعمرة له أن يصوم الثلاثة الأيام منذ أحرم بالعمرة، وهذا هو أصح الأقوال لقول عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج. وهذه العمرة ليست عمرة مستقلة، ولهذا لو أن شخصا جاء بعمرة التمتع ثم أراد أن يترك الحج، هل يحل له ذلك أو لا يحل؟ من يجيب؟ جاء بعمرة التمتع ثم بدا له أن يترك الحج، يحل له هذا أو لا يحل؟ لا يحل له ذلك، فإن هذه العمرة داخلة في الحج، دخلت العمرة في الحج. فإذا كلام كذلك فمن أول ما يحرم بالعمرة فهذه العمرة داخلة في الحج، ولهذا يسمى هذا الحج بمجموعه حج التمتع. ودخول العمرة في الحج كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه كدخول الوضوء في الغسل، فإذا أراد الشخص أن يغتسل غسل الجنابة وبدأ بأعضاء الوضوء، هذه الأعضاء التي قام بغسلها من أعضاء الوضوء هل داخلة في الغسل أم المراد بذلك وضوء الحدث الأصغر؟ الجواب أنها داخلة في الغسل، ولهذا لا يلزم المغتسل أن يعيد غسلها بعد أن يفيض الماء على بدنه، فتلك الأعضاء هي من جملة الغسل وجزء من أجزاء الغسل، وليس المراد بذلك رفع الحدث الأصغر، بل المراد بغسلها رفع الحدث الأكبر. قال: كما دخل الوضوء في الغسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه، وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، حينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج. نعم، لا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج. ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدموا في إحرامهم، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد الهدي فعليه أن يحرم قبل طلوع الفجر في اليوم السادس أو قبل طلوع الفجر في اليوم السابع، ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وإنما أحرموا جميعا في وقت واحد، أعني جميع المتمتعين أحرموا في وقت واحد وهو في يوم التروية. وقد أمرهم الله عز وجل بصيام 3 أيام في الحج، وش لازم ذلك؟ أن صيامهم كان قبل الإحرام بالحج، وهذه حجة قوية تدل على صحة هذا القول. ولو أخرها الحاج وأراد وصامها في أيام التشريق فإن ذلك مما يحل، فله أن يؤخرها، فإذا أخرها وصام في أيام التشريق فإن ذلك مما يحل، كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر وعائشة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا في حق من لم يجد الهدي، وظاهر الترخيص لمن له الترخيص شرعا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في صيامهن أيضا في أيام التشريق. وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وهكذا الإمام مالك والإمام الشافعي أيضا في المذهب القديم أو في القول القديم له والمذهب القديم، وحديث عائشة بن عمر يدل على ذلك. قال لكن إذا أخرهن إلى ما بعد ذلك بحيث أن الحج خرج بالكلية، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى القضاء، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى لزوم الهدي، وهناك من أهل العلم من قال بلزوم الهدي ودم التأخير فأوجب دمين، دم الهدي ودم آخر من أجل التأخير. وهذا جاء عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا رواية عن الإمام أحمد، وهذا أقوى من حيث الحجة، أنه إذا لم يصم 3 أيام في الحج فإنه يرجع إلى الأصل، فإذا فات البدل وجب الأصل، فالبدل هو صيام 3 أيام في الحج، والأصل هو الهدي، فإذا فات البدل بفوات وقته فإن الحكم يرجع إلى الأصل الذي هو وجوب الهدي، فترجع المسألة إلى أصلها وهو وجوب الهدي، ويجب عليه دم آخر لأنه أخرج الهدي عن وقته، فوقت الهدي في يوم النحر وفي يومين من أيام التشريق على قول، أو في 3 أيام من أيام التشريق على القول الآخر، فهنا ترك واجبا الذي هو الهدي في وقته، وترك أيضا نعم إما الهدي في وقته وإما صيام 3 أيام في الحج، فهو لم يفعل لا هذا ولا ذاك، لا أنه صام 3 أيام في الحج ولا أنه أهدى في الوقت الشرعي في أيام النحر، فيحتاج إلى دم من أجل هذا التفويت، ويجب عليه الهدي لأنه لما فات البدل رجع إلى الأصل. وبهذا أفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية، وهذا القول قوي من حيث الحجة. وبعد ذلك يصوم، وأما ما يتعلق بصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله فإن صامها في بلد إقامته فذلك مشروع في حقه بالاتفاق، وإن صامها في أثناء رجوعه بعد أن طافت أتم النسك وتهيأ للرجوع فشرع في الصيام، فإن ذلك مما يشرع له في قول أكثر العلماء. والله سبحانه وتعالى يقول وصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم وقد يكون المقصود إذا تم الرجوع أو إذا شرعتم في الرجوع. فلهذا ذهب كثير من أهل العلم أو أكثر العلماء على مشروعية ذلك وإن لم يصل الشخص إلى بلده، لكن إن أخر ذلك إلى أن وصل إلى بلده فقد فعل ما وجب عليه بيقين، وهذا هو الأكمل والأحسن في صيام 7 أيام قبل أن يتمها. الشرع في الصيام يعني ما يلزمه فيما يظهر باعتبار أنه قد شرعه، مثل الذي شرع في صيام 3 أيام في الكفارة ثم وجد الإطعام فلا يجب عليه أنه ينتقل للإطعام بل يتم ما شرع فيه. هذا الذي يظهر والله أعلم. لا ما يجب التتابع، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالتتابع، لكن التتابع أحسن لأنه مسارع في الخير وأبرى للذمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية، ولا يستحب الاغتسال منها. قالوا يستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، فما زمزم ماء مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام شرب منه في نسكه، فلما انتهى من طواف الوداع وصلى ركعتين خلف المقام شرب من ماء زمزم وأفاض الماء عليه، وهكذا فعل ذلك بعد طواف الإفاضة. ثبت هذا وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الموضعين. والتضلع من ماء زمزم جاء في حديث فيه ضعف عند ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، أنهم لا يتضلعون من زمزم. والحديث فيه ضعف العلامة الألباني رحمة الله عليه كلام حسن حول الحديث في إرواء الغليل. قال: ويستحب أن يشرب الماء زمزم ويتضلع منه، أي يكثر ويبالغ في الشرب منه حتى تمتلئ أضلاعه، ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية. قال: ولا يستحب الاغتسال منها. المستحب إنما هو الشرب من ماء زمزم، وأن يفيض الإنسان على رأسه وعلى وجهه، والوضوء مشروع من ماء زمزم. أما الاغتسال فلا يستحب، وقد كرهه بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد، وهكذا ها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية. والسبب في كراهة ذلك أن من له حق السقاية منع من ذلك، وهو العباس وابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد ثبت عن العباس أنه قال: لا أحلها لمغتسل، ولكن حل لكل شارب وبل، وبل بمعنى شفاء. وقد روى ذلك الإمام أحمد في العلل بإسناد صحيح، وهكذا ابن أبي خيثمة في تاريخه بإسناد صحيح، فقال عباس: لا أحلها لمغتسل، يعني ماء زمزم، ولكن حل كل شارب وبل، أي وشفاء. وجاء ذلك أيضا عن ابن عباس في مرواه لأبي شيبة في مصنفه وأبي عبيد في كتاب الطهور بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لا أحلها لمغتسل في المسجد، لا أحلها لمغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. فمن أجل هذا كره الإمام أحمد الاغتسال بماء زمزم وكره ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية باعتبار أن السقاية كانت للعباس، والذي حفر ماء زمزم من هو؟ عبد المطلب والذي حفرها، وانتقلت السقاية للعباس فمنع من ذلك وهو صاحب السقاية، وهكذا عبد الله بن عباس منع من ذلك وهو من أهل السقاية. فلا ينبغي الاغتسال من ماء زمزم من أجل هذا الأمر. وأما الشرب والتوضأ فلا بأس بذلك، ولهذا قال الشيخ الإسلام ولا يستحب الاغتسال منها. وجمهور العلماء خالفوا في هذه المسألة وذهبوا إلى عدم كراهة الاغتسال من ماء زمزم. قال وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة والصفا والمروة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة. قال رحمه الله قال وكذلك يوجد في الطرقات من مساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك. قال رحمه الله وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا، وكان هنالك مسجد قديم في دار الأرقم بن أبي الأرقم ولا وجود له في هذه الأزمان. قال كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح جبل أبي قبيس، وكان هنالك مسجد يقال له مسجد بلال وقد أزيل ذلك المسجد. قال ونحو ذلك من المساجد أي لا يشرع قصدها والذهاب لزيارتها. قالوا نحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة. إذا لا أصل لزيارة هذه المساجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في سنة الخلفاء الراشدين، بل ما استحب ذلك أحد من أئمة الإسلام المشهود له بالخير والعلم. قال وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر، ثم عددها فقال عرفة ومزدلفة والصفا والمروة، أي زيارة هذه المشاعر في وقت النسك. قال وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة مزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى، فزيارة جبل حراء من الأمور المحدثة، والجبل الذي عند منى قال الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك أي من الأمور المحدثة، وكثير من جهال الناس يتجهون إلى إلى جبل حراء وإلى الموضع الذي كان يتعبد فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل البعثة، ويزورون ذلك المكان ويتكلفون الصعود بمشقة وهكذا النزول، وكأنهم في عبادة وطاعة وفي جهاد في مرضات الله عز وجل، وإنما ذلك من تلاعب الشيطان بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى غار حراء بعد البعثة قط، وما ذهب إلى ذلك الموضع أحد من الخلفاء الراشدين ولا أحد من الصحابة، ولا استحب هذا أهل العلم، وإنما هذا من جهل الجاهلين. وبعض الجهال كان يطالب بعمل درج حتى يتيسر الصعود والنزول، يريدون تسهيل البدع والخرافة. قال ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من مساجد المبنية على الآثار، إما على آثار النبي عليه الصلاة والسلام أو على آثار الصحابة، كل ذلك من البدع. وكذلك ما يوجد في الطرقات من مساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال لها إنها من الآثار، لم يشع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة الشيء من ذلك بخصوصه. عندكم ولا زيارة الشيء من ذلك، ما في بعمومه؟ في نسخة أخرى ما فيه؟ طيب، على كل هذا هو المعنى، أنه ليس فيها أدلة مخصوصة ولا تدخل في عموم الأدلة، لا في خصوص الأدلة ولا في عمومها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. على كل إن شاء الله عز وجل يسر لنا الإتمام في هذه الأيام. نعم، يسر الله ويعين. البدع أكثر من السنن، والذين يتجهون للبدع أكثر من الذين يتجهون للسنن، ولهذا الهلكة من أتباع الشيطان أكثر من الناجين. لا غينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.